الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يقول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بعد أن ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الأوفياء وما أعد لهم من ثواب جزيل، أتبع ذلك ببيان سوء عاقبة الناقضين لعودهم القاطعين لما أمر الله بوصله المفسدين في الأرض. قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نقض العهد ضد الوفاء به، وهذا من صفات الكفار، لأنهم هم الذين نقضوا عهد الله، يعني خالفوا أمره. ومعنى من بعد ميثاقه من بعد ما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول. والنقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، ونقض العهد إبطاله وعدم الوفاء به. وقوله من بعد ميثاقه زيادة في تشنيع النقض، أي ينقضون عهد الله ولا يوفون به من بعد أن أكدوا التزامهم به وقبولهم له. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون كل ما أوجب الله تعالى وصله، ومن ذلك قطع الأرحام، وفي هذا تحريم قطع الرحم لأنه من صفات الكفار، فقطيعة الرحم سبب في عدم دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحصول اللعنة، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال علي، أو قال علي بن الحسين لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن. وسبب في عدم قبول عمل قاطع الرحم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وعقوبة قاطع الرحم تعجل في الدنيا قبل الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقطع الرحم قطع للوصل مع الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فقطيعة الرحم قطيعة، يقطعك الله من كل خير، من رزق، من خير، من سعادة، من كل شيء سبحان الله، فهي خطيرة. قال تعالى: ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي، هذا الإفساد، معصية الله. وأعظم إفساد وأعظم معصية الشرك، فكل بلاء في الدنيا سببه الشرك، وكل خير في الدنيا سببه التوحيد. ويفسدون في الأرض بالمعاصي كالشرك والقتل والربا وغيرها والظلم والبغي والمجر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولئك لهم اللعنة، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة لهم من الله اللعنة، وهي الطرد من رحمته سبحانه وتعالى. ولهم سوء الدار، أي ولهم فوق ذلك الدار السيئة، وهي جهنم التي ليس فيها إلا ما يسوء الصائر إليها. من فوائد الآية تحريم نقض العهد، من فوائد الآية وجوب الوفاء بالعهد، من فوائد الآية من علامة الكفار نقض العهود، من فوائد الآية وجوب صلة الرحم، من فوائد الآية تحريم قطع الرحم، من فوائد الآية تحريم الإفساد بالأرض بكل أنواع المعاصي، من فوائد الآية المعصية سبب لفساد الأرض، من فوائد الآية الطاعة سبب لعمارة الأرض، من فوائد الآية الحذر من الاتصاف بهذه الصفات حيث لعنهم الله، ومن فوائد الآية أن مأوى الكفار النار. ثم قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما مناسبة هذه الآية؟ لما كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها. أخبر تعالى أنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والكفر والإيمان لا تعلق لهما بالرزق. قد يقدر على المؤمن، قد يقدر ويضيق على المؤمن ليعظم أجره، ويبسط الكافر إملاء واستدراجا لازدياد أثامه. لأنه قد يقول قائل، قد نرى كثيرا منهم من الكفار قد وفر الله له في الرزق وبسط له فيه، فأجاب سبحانه عن ذلك أن ذلك راجع لحكمة الله عز وجل، ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة. يقول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط أي يوسع على من يشاء من عباده في الرزق والسعة، ويقدر أي ويضيق على من يشاء حسب الحكمة والمصلحة. معنى يقدر هنا يضيق، ومثله قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، ومعناه أنه يعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء. والمعنى أن الله تعالى وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه، وهو وحده أيضا الذي يضيقه على من يشاء منهم لحكم هو يعلمها، ولا تعلق لذلك بالكفر أو الإيمان، فقد يوسع على الكافر استدراجا له، وقد يضيق على المؤمن امتحانا له أو زيادة في الأجر. قوله لمن يشاء، مر معنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون لحكمة، أي أنها ليست مشيئة مجردة هكذا تأتي عفوا، لا. وهذا عام في أحكام الله الشرعية والقدرية. في الشرعية قال تعالى في المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي الأمور القدرية قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وهذه الحكمة قد تكون معلومة للجميع، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون مجهولة لكل الناس لا يحيطون بالله علما. وهناك حكم في الحكمة من تفاوت الناس في الفقر والغنى. من هذه الحكم تسخير بعض العباد لبعض المهن التي لا يستطيع البعض مزاولتها، كما قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأغنى الله بعض الناس وأفقر بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فقال العلماء: إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق لينتفع بعضهم ببعض، ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحد أحدا، فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه. قال أبو حيان: قوله سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام، لا من السخرية بمعنى الهزء. والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض ويصلوا إلى منافعهم، ولو تولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك وضاع وهلك. وقول نحن قسمنا تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا، وعون على التوكل على الله عز وجل. قال قتادة: تلقى إنسانا ضعيف القوة، قليل الحيلة، عيي اللسان، وهو موسع عليه في الرزق. وتلقى شديد الحيلة، بسيط اللسان، وهو مقتر عليه في الرزق. وقد قال الشافعي: ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ومنها أن الفقر قد يكون أصلح لبعضهم من الغنى، والعكس كذلك صحيح. ومنها ابتلاء الغني في غناه هل يشكر، وابتلاء الفقير هل يرضى ويصبر. قال تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. هذا وليعلم أن إغناء هذا وإثقال هذا لا يدل بالضرورة على تكريم الغني ولا إهانة الفقير، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا إلى آخره. وفرحوا بالحياة الدنيا، أي الكفار ومن شاكلهم في الكفر والطغيان، فرحوا بالحياة الدنيا، أي فرح هؤلاء الكفار الناقضون لعهودهم بما أوتوا من بسطة في الرزق في دنياهم ونسيانا للآخرة. والفرح هنا فرح بطر وطغيان، كما قال تعالى في شأن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالمعنى فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة. نعم، فالفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال تعالى إن الله لا يحب الفرحين، وقيل السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة. قال ابن عطية: الفرح إذا ورد مقيدا في خير فليس بمذموم، وإذا ورد مقيدا في شر أو مطلقا لحقه الذنب، إذ ليس من أفعال الآخرة، بل ينبغي أن يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه وخوفه لربه. وفرحوا بالحياة الدنيا. وقد حذر الله عز وجل من الفرح بغير الحق، قال تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وأمرنا الله عز وجل بالفرح بالأمور العظيمة المتعلقة بمرضاة الله والدار الآخرة الباقية، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هنا نعلم أن الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وتوفيقه للطاعات والقربات أو بانتصار الحق على الباطل، كما قال تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ومن ذلك فرح الصائم بفطره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن مظاهر الفرح المحمود فرح المؤمن بشريعة ربه وأمره ونهيه، قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن صور الفرح المذموم الفرح بمعصية رسول الله ومخالفة أمره، قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومنها الفرح بالأعمال السيئة والإعجاب بها، قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ومنها كذلك الفرح المؤدي إلى الأشر والطغيان والعصيان مع نسيان حق الله من الطاعة والشكر، قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الأشرين الباطنين. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، بيان لقلة نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، أي عرض قليل وشيء حقير بالنظر إلى الآخرة. والمتاع ما يتمتع به الإنسان في دنياه، ما يتمتع به الإنسان في دنياه من مال وغيره لمدة محدودة ثم ينقضي. إن هؤلاء الفرحين بنعم الله عليهم في الدنيا فرح بطر وأشر وجحود لن يتمتعوا بها طويلا، لأن نعيم الدنيا ليس إلا شيئا قليلا بالنسبة لنعيم الآخرة. وتنكير متاع للتقليل، كما قال تعالى في آية أخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ففي هذا أن الحياة الدنيا متاع قليل زائل، كما قال تعالى في آيات كثيرة ومرت معنا: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى المؤمن فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، جاء في رواية: وعد نفسك من أهل القبور. من فوائد الآية أن الأرزاق بيد الله عز وجل بقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من فوائد الآية يترتب على هذه الفائدة أن نطلب الرزق من الله لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر. من فوائد الآية أن تفاوت الناس في الغنى والفقر من حكمة الله العظيم. من فوائد الآية إثبات المشيئة لله تعالى بقوله لمن يشاء. من فوائد الآية أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا، إنما هو تابع لمشيئة الله تعالى. من فوائد الآية تمام ربوبية الله عز وجل وسلطانه لكونه يبسط ويقدر، ولا أحد يمكن أن يعترض عليه، حتى لو اعترض عليه فلا ينفع هذا الاعتراض لأن الله مدبر لما يشاء. من فوائد الآية أن الفرح ينقسم إلى قسمين، فرح مذموم وفرح محمود. من فوائد الآية ذم التعلق بالدنيا والانشغال بها على الآخرة. من فوائد الآية أن الدنيا متاع زائل قليل. من فوائد الآية الترغيب في الآخرة والأمل لها. من فوائد الآية أن الدنيا ليست موطن بقاء. ثم قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي ويقول الكافرون على سبيل العناد والجحود هل لا أنزل على هذا الرسول آية كونية تدل على صدقه، كأن يحيي لنا الموتى أو أن يحول لنا جبل الصفا ذهبا. وكأنهم يرون أن القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم لا يكفي في زعمهم أن يكون آية ومعجزة شاهدة على صدقه. فالكفار قالوا يا محمد إن كنت رسولا فأتي بآية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل معجزة موسى وغيره. قد تقدم تفسير هذه الآية مرارا وتكرارا، وأن هذا يقولونه عنادا وجحودا واستكبارا واستهزاء، وإلا جاءت الآيات الكثيرة التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهمها القرآن. فقال الله عز وجل قل إن الله يضل بعدله من يشاء ويهدي إليه بفضله وكرمه من أناب، أي من رجع وأناب إليه. وهنا سؤال، الكفار قالوا يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بآية معجزة، فأجاب الله عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فما كيفية هذا الجواب أو كيف كان هذا الجواب؟ العلماء قالوا رحمهم الله هذا الجواب يعني كيف طابق قولهم لولا أنزل عليه من ربي قوله قل إن الله يضل من يشاء. قال بعض العلماء كلام جميل، قال هو كلام يجري مجرى التعجب من قولهم، وذلك أن الآيات الباهرة والمتكاثرة التي أتيها رسول الله عز وجل لم يؤتها نبي قبله، وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية. فإذا جحدوها ولم يهتدوا بها وجعلوه كأنه آية لم تنزل عليه قط كان موضعا للتعجب والاستكبار، فكأنه قيل لهم ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم، إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفر فلا سبيل لاهتدائهم، وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من كان على خلاف صفتكم أناب وأقبل إلى الحق وحقيقته دخل في نوبة الخير. ولكن يقول ابن عاشور رحمه الله وتحت هذا التعجب معان أخرى، أحدها أن آيات صدقه صلى الله عليه وسلم واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكه. ثانيا أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت الأمم الأخرى فرأوها ولم يؤمن، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثالثا أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق على المشيئة في قوله يضل من يشاء، منها ما يؤمئ إليه قوله في مقابلة ويهدي إليه من أناب، وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا، وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفع. فالهداية بيد الله، وإلا الآيات جاءت والمعجزات الدالة على صدقه، الآيات الواضحات والمعجزات البينات الظاهرات التي لا تخفى على عاقل، لكن الهداية بيد الله، فنسأل الله الهداية. الذين آمنوا حق الإيمان، آمنوا بما يجب الإيمان به، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تستقر قلوبهم وتسكن بسبب تدبرهم لكلامه المعجز وهو القرآن الكريم وما فيه من هدايات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله وحده دون غيره من شهوات الحياة تسكن القلوب أنسا به ومحبة له. فلا تسكن القلوب ولا تطمئن بأغاني ولا شهوات ولا زنا ولا ملهيات ولا متع الدنيا من أول آخرها. حصر، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، قراءة القرآن وذكر الله عز وجل تطمئن القلوب. ألا بذكر الله وحده وتطمئن القلوب لله دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الملهيات. بعضهم يريد اطمئنان القلب بالذنوب والمعاصي، بعضهم يريد اطمئنان القلب بالنوم عن الصلاة، بعضهم بالملهيات والمراقص والأغاني وغيرها من الأمور المحرمات والمنكرات. ما وجدوها، بل تعبوا وزاد قلقا وخوفا وقلة اطمئنان. الاطمئنان بذكر الله تبارك وتعالى. وفي قوله، وفيه إشعار بأن الكفرة لا قلوب لهم وأفئدتهم هوى، حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه آية، وهو أظهر الآيات وأبهرها. مش يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليش أكثرهم تابعا؟ لأن آية النبي القرآن باقية، آيات الأنبياء ذهبت وانقرضت وانطمست، ناقة صالح، عصا موسى إلى آخره. فذاك يقول: أرجو أن أكثرهم تابعا لبقاء القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان سكون القلب إلى شيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا. وتطمئن القلوب تستقر وتسكن بذكر الله، أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا ذكر مبارك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالقرآن وذكر الله عز وجل، قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر. والذكر من أسماء القرآن، ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان، فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد تقدم فضائل الذكر وفضائل القرآن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذه لكفى. الله أكبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، أي وعملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات. وتقدم معنا أن العمل الصالح لا يكون صالح إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية. كلام جميل للسعدي. ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. السعدي في تفسيره رحمه الله رحمة واسعة، وهذا التفسير كتب الله له القبول: طوبى لهم، قيل اسم شجرة في الجنة، وقيل فرح وقرة عين لهم، وقيل غبطة لهم، وقيل خير وكرامة، كلها متقاربة. وحسن مآب، أي وحسن مرجع. من فوائد الآيات تعنت الكفار في طلب الآيات. من فوائد الآيات أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات، لكن الكفار يعاندون ويستكبرون. من فوائد الآيات أن الهداية بيد الله. من فوائد الآيات فضل ذكر الله. ومن فوائد الآيات الحث على الاكثار من تلاوة القرآن وتدبره، فإنه سبب للطمأنينة والسكينة. من فوائد الآيات: لا يمكن أن تطمئن القلوب بغير ذكر الله. من فوائد الآيات: ذم كل من يطلب راحة باله واطمئنان قلبه بملذات الدنيا فإنه لن يجدها. ومن فوائد الآيات فضل الإيمان والعمل الصالح، وأنه سبب لطيب العيش والنعيم في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات الحرص على أن يكون العمل صالحا حتى يكون مقبولا، فلا يكون رياء ولا سمعة. والله أعلم.